رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال حماد: تفسيره أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه ذؤابه.
نعم. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن القزع. ثم قال: قال حماد وهو ابن سلمة الراوي عن أيوب قال: تفسير أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه ذؤابه، يعني يحلق البعض ويترك البعض، هذا هو النهي. وهذا النهي لا ينبغي أن يختلف فيه، لكن اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو هو للكراهة. هل النهي عن القزع هذا للتحريم أو هو الكراهة؟ لكن قالوا بالنهي، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن اختلفوا هل النهي للتحريم أو النهي للكراهة. ثم قال هنا، قال حماد: تفسيره أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه ذؤابة. طب هل هذا الحكم يقتصر على هذه الصفة فقط أو يتعدى؟ يقال يتعدى لكل أخذ وترك. وهل يفرق بين حلق وتخفيف؟ الذي يظهر أيضا أنه لا يفرق بين حلق وتخفيف، أن يخفف البعض أن يترك البعض. ومسألة القزع الآن ارتبط بها وصف يجعل الحكم على التحريم ولا يقل الكراهة، ألا وهو التشبه. فإن الذين يعمدون اليوم إلى هذا يتشبهون بالكفار أو الفساق، ولهذا تذهب إلى الحلاق يعطيك صورا متعددة، صور ثم تختار صورة من هذه الصور فيقوم بهذا العمل، فيكون هذا من باب التشبه. والتشبه ولا شك أنه محرم، هذا التشبه. فالذي ارتبط بالقزع اليوم ليس أنه يحلق بعضا ويترك بعضا هكذا فقط، وإنما ارتبط به التشبه. ومعلوم حكم التشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا يقول عثيمين: القزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق هو كل أو يترك كل. لكن إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فجمهور أهل العلم على الكراهة، بل حكي الإجماع على الكراهة، لكن تكون الكراهة للتحريم إذا احتف بها ما يكون كذلك. نعم نعم، ما قلتش مسألة خلافية، ما قلتش مسألة خلافية. أنا قلت بعض العلم كره وبعض الله حرم، ما قلتش مسألة خلافية. أنت مسألة خلافية؟ طيب خلاص قول لنا، قلت لأن كلمة ما أقول مسألة خلافية تعبير عندي، كلمة مسألة خلافية يعني معناها خلاف مستقر ثابت وكذا. حينما لكن حينما أقول من أهل العلم من قال من العلم من قال، يبقى اعتبار القول ده له آخر، ده اعتبار آخر في فرق. نقول مثلا ذهب البعض، هذا قد يذهب البعض إلى قول مخالف للسنة من كل وجه، لكن مسألة خلافية حينما يقول مسألة خلافية يعني خلاف مستقر، يعني الخلاف فيها خلاف ماذا؟ خلاف معتبر. ولا شك أن أهل الظاهر يحملون هذا على التحريم، لأن أهل الظاهر لا يفرقون، فيحملون كل نهي على التحريم. فإذا لم يكن في المسألة إلا أهل الظاهر فلا يعتبر بخلافه، فلا يعتبر بخلافهم. نعم.
بالنسبة للتدريك شيخنا، الحلق عن طريق التدريج من إلى.
قال الشيخ ابن باز.
سؤال الشيخ ابن باز: ما حكم القزع؟ قال: المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يقال: ما هو الصارف؟
نعم، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب أن يقال ما هو الصارف وكذا، وأن تناقش المسألة بالترجيح، هذا إذا كانت المسألة خلافية. لو ثبت فيها الخلاف نلجأ إلى الترجيح عن طريق هذا. أما إذا كان السلف اتفقوا على هذا الحكم، إذا اتفقوا على هذا الحكم فنقول السلف اطلعوا على صارف. هناك صارف أكبر يتكلمون فيه وإن كان لا ينضبط في بعض المسائل، وهو ما كان من باب الآداب والإرشاد والتوجيه وكذا، فهذا نفسه صارفا، يكون صارفا، لأن هذا يكون من باب التحسينات، فتكون نواهي في ذلك للمكروه وليست للتحريم. وقد يكون السلف قد اطلعوا على ماذا؟ على صارف. لكن المهم أنه أن النظر الأول إن ثبت في ذلك إجماع، وهو إجماع فعلا منقول ما أحد خالف فيه، إذا ثبت ذلك فإننا نقول به، ثم إن اطلعنا على الصارف فحسن، وإلا اطلع الصارف فقد اطلع السلف على الصارف في هذا. أما إذا كانت المسألة مسألة خلافية فنعم ينظر فيها إلى الترجيح، وحينئذ نقول ما الصارف لذلك. نعم نعم. يقول
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه.
نعم، ونقل هذا ابن حجر عنه في الفتح قال: قال النووي أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية والغلام، وقيل في رواية لهم: لا بأس به في القصة والقفة للغلام والجارية. قال: ومذهبنا كراهته مطلقة. قلت: حجته ظاهرة، لأنه تفسير الراوي، واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية أبي داود إلى أن قال. والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين، والقفى من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: لا بأس بالقصة وسنده صحيح. نعم نعم. كل هذه الصور محرمة بقى، دي كله محرم، اللي بيفعله الشباب اليوم محرم، لأنه ليست المسألة عند مسألة القزع، مسألة عند مسألة التشبه، مسألة عند مسألة التشبه. ابن عثيمين ذكر للقزع أنواعا، قال: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلا من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر. طيب الثاني أن يحلق وسطا ويدع جانبيه. طب الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه. قال ابن القيم رحمه الله: كما يفعله السفل. الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. نعم، والقزع كله مكروه، لأن النبي وذكر الدليل، ثم قال: لكن إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعت.
نعم. طيب فيما استطعت يعني ممكن أسمع حينا وأترك حينا ولا ماذا؟ يعني فيما استطعت يعني فاتقوا الله ما استطعت، يعني كل الأوامر مبناها على فاتقوا الله ما استطعت، أن الإنسان يأتي من أوامر ما استطاع، وليس أنه إن أراد أن يأتي يأتي وإذا أراد أن يترك يترك. إبا فيما استطعت يعني على حسب ما ترى، لا فيما استطعت معناه أن الإنسان يأتي من هذا الأمر الواجب عليه بحسب استطاعته. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ففيه الأمر بالتقوى كلها، ولهذا لا تعارض بين قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وبين قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته. فحينما يتقي الإنسان ربا ما استطاع فقد اتقى الله حق التقوى. نعم لا تعارض.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من مصر يحج البيت قال فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء أو أنشدك أو نشدتك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلم أنه غاب عن بدر فلم يشهده؟ قال نعم. قال وتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال فكبر المصري.
جاء المصري يحج وقد حفظ ضلالته واتقنها، وجاء إلى العالم هناك وسأله وجمع عليه ما جمع، هذا الذي يحفظه، هذا الذي يتقنه، هذا الذي أملي عليه، هذا الذي فسد به قلبه. فعثمان الذي يعرفه المسلمون وعرفت به الأدلة غير عثمان الذي اعتقده هذا المصري. فانظر لما وجد الناس قد اجتمع حول ابن عمر رضي الله عنهما قال من هو القوم؟ قالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال ابن عمر إني سائلك عن شيء أو أنشدك أو نشدتك بحرمة هذا البيت. تعرفون حرمة هذا البيت؟ حرمة عثمان أعظم. قال أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ سبحان الله سبحان الله يا أخواني، هذه مادة الزيغ، مادة الضلال، يحفظ أشياء معينة يقع بها الإفساد، الانتقادات المعينة، يترك كل الفضائل ويأتي إلى المؤاخذة التي ليست بمؤاخذات لكن يقلبها هو إلى مؤاخذات. فر يوم أحد، غاب يوم بدر، تغيب عن بيعة رضوان. ها بدر كأن الله طلع على قبل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ليس منهم عثمان. لا يلج النار رجل بيع تحت الشجرة ليس منهم عثمان. حتى إذا كانت أحد فقوم فروا فهو عثمان. فيذكر لعثمان الفرار ولا يذكر لعثمان بيعة رضوان بل لم يبايع، ولا فضل أهل بدر بل لم يكن منهم. مادة محفوظة، مادة إبليسية محفوظة. طيب أتشهد أن عثمان في الجنة؟ قال نبي عثمان في الجنة. أتشهد أن النبي وقف على أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان فاهتز فقال أثبت أحد فما عليك إلى نبي وصديق وشهيدا؟ أتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة أو شرب بئر رومة فله الجنة فكان عثمان؟ تشهد. أتشهد أنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى هذه وكذا وأدخلها المسجد فجأة فكنت أنا؟ أتشهد هذا؟ أتشهد أن النبي قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فكان عثمان؟ أتشهد هذا؟ أتشهد أن النبي قال في عثمان ذكر رجل تستحي منه الملائكة؟ تشهد بهذا؟ أتشهد أن الصحابة كلهم كانوا يتحدثون فيما بينهم إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ أتشهد هذا؟ غاب عنك كل هذا العلم وحفظت فرار يوم أحد وعدم حضوره لبدر وعدم حضوره لبيعة رضوان؟ أقسم بالله إنه لمنهج لا تخلو منه الأرض، وقد يكون في أوساط من يتزيى بزي السلفي. العجب من هذا المصر ويسأل، لكن كن مستعدا لهذا. من هنا بما أجاب ابن عمر، هذا العالم الذي تتحطم على صخرته آمال هؤلاء المفسدين الذين تروج دعوتهم وتروج وساوسهم على البعض، لكنهم مثلهم، فما خسر المسلمون أحدا في هذا، بل اكتشف المسلمون أحد. انتبه يا أخواني، الذي يأتي صاحب شر ويقرقر في أذنه ويمضي معه، أنت ما خسرته. هو النبي خسر المنافقين، والإسلام خسر الضعاف أبدا، ضربح، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليس قعودهم خسارة، قعودهم ربح. ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. تبعتم أخواني؟ فلهذا أنت ما تحزن، الأخ فلان راح والأخ، ما تحزن، ما تحزنش، ولو في خير ما راح، أو روح لسنة. ولهذا ليس الانتقال عن شيخ في حد ذاته شرا، إنما الانتقال عن السنة هو شر. لما أنا أروح للشيخ الفوزان فإشكالية، بالعكس، خذ الإسناد العاد، أروح للشيخ سنة أخذ منه كذا، جيد. الإشكالية هي الانتقال عن سنة وليس الانتقال عن شيخ، الانتقال عن منهجية وليس الانتقال عن ماذا؟ عن شيخ. هذه الوسوسة، وسوسة الحزب، وسوسة المبتدع، وسوسة المنافق في السر، هذه الوسوسة. طيب ماذا قال ابن عمر؟ انظر إلى جوابه. نعم،
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: تعالى أبين لك ما سألتني عنه.
نعم، كما بيّن ابن عباس الخوارج، وكما بيّن دائما أهل العلم، هم حائط الصد يا أخوان، حائط الصد. نعم، نعم، تلقي والحفظ والاستدلال. نعم،
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له،
لأن الله قال في القرآن ماذا؟ ولقد عفى عنه، ولقد عفى عنه. نعم، ثم إنهم رجعوا إلى النبي وجاهدوا وواصلوا الجهاد، ثم خرجوا مع النبي إلى حمراء الأسد. نعم،
وأما
يعني أن الله عز وجل ما عابهم ولا أثمهم، بل قال ولقد عفى عنه. تأتي أنت تحاكم، والله يا أخواني، والله يا أخوان، شوف الأمة فرغت من الحكم على معاوية، من كان أولى يحكم على معاوية بالضلال إن كان ضالا؟ أليس علي رضي الله عنه؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم؟ مضت الأمة ولم تحكم على معاوية إلا بكل الخير، إلا بكل الخير. ويأتي أناس اليوم يجددون الحكم على معاوية، جهلت الأمة وعلمنا نحن أن معاوية كان كذابا وكان كذا وكان كذا وكان كذا إلى آخره. ويأتي أناس تنشرح صدورهم لهذا الضلال وهذا الكلام. نعم، طيب، ألا واحد، اثنان،
وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها مرضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه.
الله أكبر، الله أكبر. فانشغل بتمريض ابنة رسول الله، فقال النبي: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. يبقى شاهد بدرا ولا ما شاهد؟ شاهد. طيب،
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه.
لماذا بعث النبي عثمان بن عفان؟ هذا واحد. الثانية،
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان.
طيب وكان سببها ماذا؟ بعث النبي عثمان وكان سبب البيعة هذه عثمان لما أشيع بأنه قتل وبيع النبي صلى الله عليه وسلم، كان السبب من؟ عثمان. الثالثة،
قال وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان فضرب بها على يده وقال هذه لعثمان.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيعه كل المسلمين. نعم، هذا يبايع النبي وهذا يبايع النبي، بل إن بعضهم بيع النبي ثلاث مرات كسلم بن الأكوع رضي الله عنه. طيب وقال النبي أمام الصحابة وهذه يد عثمان، هذه يد عثمان، أفطر يد عثمان لنفسه أفضل أو يد النبي لعثمان؟ حينما تقول يعني النبي يقول على يده هذه يد عثمان، هذه أكرم من يد عثمان، قال هذه يد عثمان. إذن كانت مدحة ولا كانت مذمة؟ ثم قال اذهب بهذا الآن معك. والسؤال، هل رجع؟ أبدا. ليه؟ لأنه لم يسأل سؤال مسترشد، سؤال من يطلب الهداية. وإذا لم تسأل هذا السؤال فلن تهدى، ولو حدثك ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وجميع العبادلة في صحابة رسول الله، ولو حدثك رسول الله، لأنك لم ترد الهداية إنما تريد الغواية. نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
يقول ابن حجر في الفتح كان في حاشية، أيقرن هذا العذر بالجواب، جواب ابن عمر يعني للرجل، حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. وقال الطيبي قال له ابن عمر تهكما به، أي توجه بما تمسكت به فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك. ولم ينتهي الأمر حتى قتل عثمان رضي الله عنه بهذه الوساوس. قتل عثمان في وقت لم يكن أحد في الأمة خيرا من عثمان، أفضل أهل الأرض وحفة القتل. وقتل علي رضي الله عنه بعده، ولا يوجد أحد على وجه الأرض أفضل من علي، قتل أفضل أهل الأرض. هذا راجع للفكر، ولهذا بالفكر هذا ليس بسهل، فكر يا أخواني ليس بسهل. لهذا دائما اعرض أمرك على الكتاب والسنة دائما بفهم سلف الأمة، لا تترك هذا أبدا، لا تترك، أنا كما قلت لك لا تستحسن. هذا الرجل قد يكون عنده نية وعنده صدق وعنده إخلاص وعنده إرادة إصلاح أمور، وعثمان ولا الأقارب وعثمان ضحك عليه بهذا، لكن ما نفعل بالنيات؟ عند الله سبحانه وتعالى تكون الحسنات والسيئات والمغفرة والتجاوز والعقوبة عند الله، لكن ما نفعل بنيات. ولهذا احنا ما نسأل عن نيات أهل البدع أبدا، فلان هذا أحسن مخلصا، إخلاص النفس. هذا أن تتكلم عن أفعال. ولهذا متى ما أخطأ الإنسان ينبغي يبين خطأه، ولو كان من على إخلاص، ولو كان على نية صالحة، ولو كان أبدا. نعم، حتى ولو كان جاهلا قد يكون معذورا يفعل شيء بجهله، لكن المهم أن الفعل لابد أن يحذر منه. ومن هنا التحذير من زلات العلماء ولو كانوا أهل سنة واجب أيضا. يا أخواني بيان المخالفة ليس بلازم أن تكون مخالفة لأهل بدع يا أخواني أبدا، إنما بين مخالفات العلماء، بل مخالفات العلماء آكد من مخالفات غيرهم، لأنها محل الاقتداء، هذا محل الاقتداء. ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، فحتى لا يقتدي الناس بزلة العالم يبقى لابد أن تبين. نعم، لكن مع حفظ قدر العالم، هذا الفرق بين العالم السني السلفي وبين صاحب البدعة. نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا
هو الدارقطني. الأمة لامته لما تتبع الصحيحين ما لامته وترك علما غزيرا، ولو ما تبع على هذا لكن ترك علما غزيرا. الأمة ما عتبت ولا لامت. نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.
نعم. حديث يقول في حديث إسناده ضعيف، لكن هذا المعنى موجود في الحديث الصحيحة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل. فإذا اتحد الجنس يلزم أمران: التماثل والتقاط، الذهب بالذهب. فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، عندما يختلف الجنسان والعلة واحد. الذهب بالفضة يلزم شرط واحد وهو التقاط، الذهب بالذهب يلزم شرطان: التقابض والتماثل. الذهب بالفضة يلزم شرط واحد التقابض، الذهب بالملح لا يلزم شيء لأن العلة مختلفة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، هذا في ما إذا اختلف الجنسان والعلة واحد. أما إذا اختلف الجنسان والعلة فليس يلزم التقابض في المجلس. فمن باع ذهبا بقمح جاز مع الأجل، ما في مشكلة. أما من باع ذهبا بمال يلزم التقابض في المجلس. إذا باع ذهبا بذهب يلزم شرطان، باع ذهبا بفضة يلزم شرط، باع ذهبا بقمح لا يلزم شيء. ها من يقول؟ ها ها فلا يلزم شيء. نعم نعم. فين؟ نعم. شيخ شعيب يقول ايه؟ يقولون يستضعف تفرد سماك وابن حرب برفعه كما تقد بسطوه برقم كذا وبقية درجات القطر جزح حسين محمد وابن بهران المرضي وإسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. اقرأ كذا تخريج الشيخ كامل الشيخ شاكر. نعم من جهة الرجال، لكن الكلام الآن في التفرد سماك، لأن سماك ما تحمل التفرد فيقول تفرض برفعه. نعم سبق حتى رقم كده 4883. حد معه الرقم هذا للشيخ شعيب؟ 4883. الشيخ شعيب قال ايه؟ لا الشيخ شعيب حكم الشيخ شعيب من قبل. حد معه الرقم هذا للشيخ شعيب؟ يقول سلف برقم كده. نعم
نعم شيخنا.
تفرد الكلام في التفرد.
4883 شيخ شعيب نفس الحديث قال اسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه. قال النسائي اذا انفرض باصل لم يكن حجه.
السماك اذا انفرض باصل لم يكن بحجه. نعم.
لانه كان ربما يلقن فيتلقن. وقال ابن معين اسند احاديث لم يسنده غيره. وقال الدارقطني في العلل لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ وبقيه رجاله ثقات رجال الشيخين.
نعم.
قال وروي موقوفا وهو الصحيح.
تمام تمام. نعم نعم. اقرأ.
وعلق على كلام الشيخ شاكر.
نعم.
قال وقد ظن الشيخ شاكر أنه من طريق النسائي موقوف. هو علق على ظن الشيخ شاكر.
علق ايه؟
على ظن الشيخ شاكر.
الشيخ شاكر قال إيه؟ في نفس الحديث يعني؟
وقال وأخرجه بنحوه النسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن من طرق عن سماك به مرفوعا، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوفا، له يعلق على طريق يعني.
نعم، وأنا طيب يبقى قل الشيخ شاكر، ما تقولش شعبة الله يهديك. أيوة أنت تقول وأنا أفارقه، ها وصلت. أصل إنه عجيب يعني، وشعبة يقول تفرد بسماك برفعي وأنا أفارقه، ها الشيخ شاكر قال بعدها ها قال تفرد ثقة، يبقى ده مش من كلام شعبة، ده لأن هذا عكس ما قاله شعبة. طيب تفرد ثقة ما في إشكالية، تفرد الثقة، لكن أي ثقة؟ فيه ثقة يتحمل التفرد فيما يتحمل، ما يتحمل، بس ما كنا في الرفع ما يتحمل التفرد، مثل ما قال النسائي إذا انفرض بأصل فلا يتبع أصل، لكن ممكن يكون له متابعات، يكون له كذا، فيكون أمره أخف. نعم، ماذا؟ من؟ لا هذه ما مسألة أخرى، إذا غلط بيبقى مخالف الثقات. نعم، فيبقى كلام الشيخ شعيب هنا عن التفرد هنا، نعم، التفرد بالرفع ويكون الأقرب أنه موقوف، وهو له حكم المرفوع، وقد ثبت في المرفوع ما يدل عليك حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب عند مسلم و... نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا.
نعم، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، فدل هذا على أن مقصد قباء للصلاة فيها مشروع، لكن من غير شد رحل، ولهذا قالوا قباء يأتيها من كان في المدينة ومن لا يشد رحله، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشد الرحل إليه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فتشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. يبقى ما الفرق بين القباء والمسجد مسجد النبي؟ مسجد النبي يشد إليه الرحل تقصده من مصر، ما في مشكلة، أما قباء لا، قباء لمن كان في المدينة أو من لا يشد الرحل إليها إليه فيأتيه فيصلي فيه، فهذا من السنة، فكان النبي لا يأتيه صلى الله عليه وسلم يعني موافقة وكذا، وإنما كان يعمد النبي إلى إتيانه، وقد ذكر في ذلك صلى الله عليه وسلم فضلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، وكان يأمر بالكلاب أن تقتل.
نعم، ثم نسخ هذا نبي قنام الكلاب أن تقتل، ثم نسخ هذا إلا في الكلب الأسود فإنه شيطان. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد
ودل هذا على تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة كماشية أو كلب صيد أو كذا، فإنه لا يجوز أن يقتني الكلب إلا إذا كان كلب ماشية أو كلب صيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صيد، بل نهى عن صحبة رفقة معهم كلب أو جرس، فهذا كله نهي. لكن طبعا المفتون اليوم الذين يفتون بجواز تربية الكلاب وكذا لا يرون هذا. نعم نعم، لا يجوز شراؤه مطلقا، أما شراؤه فيجوز مطلقا، لا لصيد ولا لحراسة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كما في الصحيح. جاء عند النساء إلا كلب صيد لكنها شاذة، شاذة إلا كلب صيد، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فينهى عنه مطلقا. ومن هنا الفقهاء أخذوا من هذا القاعدة أن ما أبيح للحاجة لا يجوز بيعه، كان للحاجة، لأن إنما جاءت رخصة في الاستعمال فقط للحاجة، أما البيع فما يجوز، أما البيع فما يجوز. لكن ما الحكم أن الإنسان لا يجد إلا من يبيعه وفي حاجة مس إليه؟ يذكر البائع بهذا، إذا ما ذكر ودفع إليه هذا الشيء فإن الإثم يكون على البائع. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد
مثل ثمن الدم مثلا، فأنت ممكن تضطر محتاج كيس دم لأبيك أو شيء أو لأمك في حاجة ماسة إلى هذا، ولا تجد من يبذله تطوعا، ما تجد إلا من إيه يبيعه لك، ذكره إن أبى فاشتره والإثم عليه، لأن النبي نهى أيضا عن ثمن الدم ما يجوز. نعم نعم. بيع القطط هذه اختلف فيها، في عند مسلم أيضا النهي عن بيع السنور
زجرا.
نعم
زجرا النبي.
أي نعم
بلفظ الزجر.
أي نعم النهي عن بيعه، لكن البعض قال بأن هذا للتنزيه وليس للتحريم، وعلى هذا الجماهير، يعني الجماهير ترى جواز البيع وأنه لا شيء فيه، لكن من أهل العلم من منع من ذلك، والحديث عند مسلم. كان البعض يتكلم أن هذا من اجتهاد جابر، أظن جابر
مرفوع
رضي الله عنه
عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن،
أي بس ما قال، قال النبي
قال زجر النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم عن ذلك رفع.
نعم.
زجر النبي عن ذلك.
نعم. قال النووي، قال النووي،
قال النووي وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلف سواء كان معلما أو لا، وسواء كان من يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزعية والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيره. وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره.
نعم.
الحافظ
بالنسبة لبيع السنو الجماهير على طبعا المنع، يقول البعض وقد حكوا ابن المنذر وذهب إلى بعضهم إلى التحريم وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس لحديث أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب قال زجر النبي عن ذلك، وعند أبي داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، وعند البيهقي عنه أيضا نهى النبي عن أكل الهرة وأكل ثمنها، ولكن ذهب البعض إلى تضعيف هذه الحديث. قال النووي في المجموع وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر، ها أكمله هذا الشحن خلص.
أين شو المصدر؟ المصدر
أي نعم. قال ها
في مسألة السنور نقل
لا وأما ما نقله ها
لا الكلام النووي كامل. قال النووي رحمه الله والناقل الشيخ الاثيوبي في شرح المهذب بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور، وقال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال: وكرهت طائفة بيعة منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز. هذا كلام ابن المنذر. واحتج من منعه، قال الشيخ الأيوبي: واحتج من منعه بحديث أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. قال: واحتج أصحابنا يعني الشافعية بأنه طاهر منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل. والجواب عن الحديث من وجهين: أحدهما جواب أبي العباس بن القاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها. والثاني أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي عن العادة بتسامح الناس فيه وبتعاورونه في العادة، فهذان الجوابان هما المعتمدان. وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. وقول ابن المنذر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة فغلط أيضا، فقد رواه مسلم في صحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا، والله أعلم. قال الجامع أي الشيخ الأيوبي عفى الله عنه: الحديث صحيح بلا شك، فقد أخرجه مسلم في صحيحه، ولم ينفرد به حماد بن سلم عن أبي الزبير، بل تابعه في معقل بن عبيد كما هنا، ولم ينفرد به أبو الزبير، بل تابعه أبو سفيان، طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان.
وأبو الزبير هنا لم يعنن حتى يقال هذا تدليس، فإنه قال: سألت جابر. نعم.
فقد أخرجه أبو داود
مع أن ما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر حتى بالعنعنة محمول على الاتصال، فكان لمسلم ميزة خاصة في هذا، فلهذا لا يقال في من تقاه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر ما يقال في أصل القول في أبي الزبير وأنه كان يدلس. نعم.
فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد،
ولهذا انظر الشيخ لما ذكر في الترجيح أو قال الحديث صحيح، فإنه قد أخرجه الإمام مسلم.
قال الشيخ: فقد أخرجه مسلم في صحيح، ولم ينفرد به حماد بن سلمة عن أبي الزبير.
أخرجه مسلم في صحيح، ده مسألة واحدة.
نعم.
طيب، ده الرد العام. طب الرد الخاص:
ولم ينفرد به حماد بن سلمة بل عن أبي الزبير، بل تابعه في معقل بن عبيد الله كما هنا، ولم ينفرد به أبو الزبير بل تابعه أبو سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. فتبين بهذا أن الحق ما ذهب إليه أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرة لصحة النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد تقدم عن ابن المنذر أنه قال: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، فقد ثبت النهي فالبيع باطل عند ابن المنذر أيضا، فتبصر، والله تعالى أعلم بالصواب.
طبعا هيبقى النزاع بقى في الدلالة، بقى في الثبوت ثبت، وهذا لا شك أنه ثابت، لكن هيبقى النزاع بقى في الدلالة، هل النهي يكون للتنزيه أو يكون للتحريم؟ فمن ذهب إلى أنه للتنزيه قال لا بأس به وجوزه، ومن ذهب إلى أنه لا صارف لهذا النهي قال للتحريم. والأصل في ذلك أنه يكون للتحريم إلا إذا علم صارف، وطالما أن المسألة اختلفوا فيها فيكون القول بالتحريم أقرب طالما أنه لا يعرف صارف عن هذا. نعم.
سؤال شيخنا بعض الإخوة المتابعين.
نعم.
يقول هل إذا كان في صدر الكلب الأسود بقعة بيضاء ينتفي عنه حكم القتل؟
الأسود الخالص إن كان فيه نقطة لا تعتبر بشيء ولا تخرج عن سواده فلا يعتبر به، لكن هذه إذا كانت كالنقطة، أما بقعة فتعتبر، ولهذا جاء في بعض الروايات الأسود البهيم يعني شديد السواد. نعم والله أعلم. منقول ليس بصحيح الإجماع، حتى لو نقل ليس بصحيح. فمن الذي نقل الإجماع؟ من اللي يقول؟ مين يقول؟
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام ولكنه دنيء.
دليل
دنيء
دنيء. نعم، وقد علم غيره، هو يقول لا نعلم وقد علم غيره، هذا ما في نقل إجماع، هذا ليس إجماع، وقد علم غيره كما روي عن أبي هريرة وعن جابر بن زيد وعن هؤلاء. نعم عثيمين. نعم قال
عثيمين في شرح بلوغ المرام قال: وعلى هذا فيستفاد من الحديث أنه يحرم بيع السنور، وظاهره أنه لا فرق بين الأليف والوحشي، ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فمنهم من يقول إن الهر إذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لأنه ذو نفع مباح، وكل ذي نفع مباح، فإن القاعدة الشرعية إباحة غيره بمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
إباحة وكله
لأنه ذو نفع مباح، وكل ذي نفع مباح، فإن القاعدة الشرعية إباحة غيره.
إباحة
غيره.
ها؟
فإن القاعدة الشرعية إباحة غيره.
ثمنه بقى.
نعم.
يبقى إباحة ثمنه.
قال: فإن القاعدة الشرعية إباحة غيره بمفهوم قول الرسول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
يبقى إباحة ثمنه. نعم. فكل مباح بأصل الشرع هذا يباح ثمنه معروف. إذا كان سيستعمل في محرم، فالعنب بيعه مباح، هذا مباح، لكن لمن يتخذه خمرا هذا لا يجوز، بخلاف ما أبيح للحاجة. يبقى المباح بأصل الشرع ثمن مباح، لكن المباح للحاجة اللي هو في نهي ثم أبيح للحاجة فلا يباح ثمن. نعم.
يقول: فإن القاعدة الشرعية إباحة ثمن بمفهوم قول الرسول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
هذا كله ما لم يرد النص الخاص، وهنا النص الخاص قد ورد. نعم.
قال: فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع، فهو الحمار محرم الأكل ومع ذلك مباح البيع إذا بيع لينتفع به، فإذا كان في الهر نفع واضح مثل الذي أشرنا إليه من قبل بأنه يأكل الحشرات ويطرد الهوام فهذا لا بأس ببيعه من أجل منفعته، وليس مما نهي عن اقتنائه حتى نقول إنه كالكلب، بل هو مما أبيح اقتناؤه. وأما إذا كان غير أليف
بل قال فيه النبي إنه من الطوافين. نعم من الطوافين. نعم.
وأما إذا كان غير أليف ولا نافع فإن بيعه لا يجوز لأن ذلك إضاعة مال، وهذا هو رأي الجمهور أنه يجوز بيعه إذا كان ينتفع به، وحمل الحديث على النوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به كأن يكون وحشا، لأن الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه، لأنه كالجمل الشارد والعبد الآبق لا يتمكن من تسليمه للمشتري.
طيب والقول الثاني؟
وهذا القول الذي هو قول الجمهور قول قوي جدا.
نعم.
ويحمل الحديث على ما حملوه عليه من أن المراد بالسنور الذي لا فائدة فيه،
لا دليل عليه، نهي عام لا دليل عليه. نعم.
ولكن مع هذا نقول،
وجابر لم يفصل. نعم.
ولكن مع هذا نقول الاحتياط للإنسان ألا يبيعه،
هذا مسلك وليس فتوى، هذا مسلك، يعني ما نستطيع أن نقول أن الشيخ يحكم بالإباحة والتحريم. نعم. هذا مسلك الاحتياط، هذا مسلك وليس حكما شرعيا. نعم نعم. كلام ابن قدامة. نعم
قال أحمد رحمه الله: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح. وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. نقله ابن رجب.
أي نعم، ما يعلم أحمد رحمه الله في حديث، والحديث عند مسلم وهو صحيح، فعلق أحمد على علمه وقد صح عند مسلم. نعم، والحديث فيه مضطربة ولا اضطراب فيما رواه مسلم ولا يخالفه غيره، ما في خلاف لهذا الحديث، لا يوجد خلاف لهذا الحديث. نعم.
التلميذ بيقول: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور حديث.
أي نعم، بل إسناده مستقيم، مستقيم، والثقات رووه والحديث فيه صحيح. نعم.
أبو عوان أيضا
نعم نعم.
قال ابن قدامة في المغني: وأما الهر فقال الخراقي: يجوز بيعها. وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وعن أحمد أنه كره ثمنها. وروى ذلك عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، واختاره أبو بكر لما روى مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رفض رواه أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور. قال الترمذي: هذا حديث حسن وفي إسناده اضطراب.
نعم.